السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تكلمنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي في التعامل مع أهل البدع، وذكرنا فيها شروط حتى تصل أنت أحيانا يكون مناقشات، حتى نراها بعض المناقشات الحوارات اللي تكون في بعض القنوات أحيانا خالية من جعل قاعدة بينك وبين المتحاور. لما تحاور مع شخص لا بد يكون في خط رجعة بينك وبينه، على أساس هو يكون الفيصل بينكما. إذا أنت تحاور مع واحد مسلم هو يدعي الإسلام طبعا، لكن عنده مثلا طواف على القبور، عنده احتفالات بالبدع وغيرها، كيف أنا أن نتناقش معه؟ ذكرنا الأسبوع الماضي كيفية النقاش معه. من يذكر لنا يا إخوان؟ ذكرنا مثل حتى بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نناقشه وهو يصر أن هذه عبادة، أن يتعبد الله، وذكرنا حنا من مقتضى شروط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أجي بحاور إنسان عنده بدعة يعملها، أولا هذه البدعة هل هو يتقرب بها إلى الله؟ يقول لك نعم. وعندنا شروط للعبادة مقررة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا شرطين، ما هما؟ أول شرط الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ممكن أهل البدع مخلصين، ممكن تجد في بعض المواليد يبكي يتأثر، ممكن عند قبر يتأثر وهو مثلا يدعي أنه يعني يقربه إلى الله زلفة. لكن عندما نأتي للشرط الثاني، ما هو؟ اللي هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفيصل بيننا وبينهم، وهذا اللي يوضح مسألة العبادة. إذن أي عبادة نريد أن نعملها، إحنا قلنا العبادات دائما الأصل فيها إيش؟ الحل، يعني نعمل أي عبادة حتى ننتظر الدليل، أو ماذا؟ توقيفية. جميع العبادات توقيفية، أي عبادة ما نعملها إلا بدليل، عكس الأحكام. الأحكام وش فيها؟ الحل نعمل أي عمل كمعاملات أو غيرها إلا أن يأتي دليل بالمنع. فالأحكام دائما فيها سعة، أما العبادات لا، فيها تضييق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمرنا بذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذه القاعدة أصلا انتقاها أهل العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله. لكن لو جينا لاحتفالات أخرى، احتفال واحد نجح، محمد تخرج من الجامعة ما شاء الله، وقاعد بيسوي لنا ذبيحة وبيعزمنا مثلا، هل نقول هذه بدعة؟ هذه مسألة مهمة ترى. إنسان بيحتفل بتخرجه من الكلية، جاء له ابن، مشى ترقى في وظيفته، أو عيد ميلاد مثلا، هل هذه طبعا ما تسمى عيد؟ كلمة عيد أصلا غلط من بدايتها. لكن احتفلوا بالمولد، مولد واحد من عيالهم مثلا، أو واحد هو زوجته قالوا بمناسبة مرور زواجنا 10 سنوات بروح أعزمك في مطعم ولا شيء، ولا على شاورما، والله ما أعزمه على شاورما، شيء خفهم. ماذا نقول لهذا الرجل؟ هل هذه اللي تعمله أنت بدعة أو غير بدعة؟ ذكرنا قاعدة فيها يا إخوان الأسبوع الماضي، ذكرنا فيها قاعدة: إن كان يقصد بها العبادة لابد إيش نحط فيها؟ إيش كم شرط؟ شرطي. إذا هذه عبادة، واحد تخرج من الجامعة ذبح له ذبيحة، هل هذه عبادة؟ ما هي عبادة، إذا ما تعتاد شروط. هو الرجل ما بيتعبد وفرحان وعازم الناس وفقط هذا هذا هو عنده. هذه أي تخرج مثلا من الجامعة أو ترقية أو غيرها، أو واحد ما شاء الله يعني افتح له تجارة معينة أو جاء ربح أو جاء صفقة تجارية ممتازة وعزم الناس وكذا وفعل أي حاجة، أو ما شاء الله شرى له برج ولا شيء، افتتح له برج أو افتتح له فندق وعزم الناس فيها، هذه ما لها دخل في العبادات ولا تقرر في العبادات، لأنها ليست عبادة. ما دام هي عبادة الأصل فيها إيش؟ هاي إخوان الأصل فيها الحل، لا نمنع الناس إلا بأدلة. تفضل. عيد الميلاد ما دام اسمه عيد، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أبدلنا بهما بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. كلمة عيد يدخل فيها التحريم مثلا مباشرة، فهذه عيد الميلاد وغيره. لكن مثلا نقول واحد حتى توسع بعض العلم قال ما دامهم يعني مر عليه سنة بيذبحون بيتعشون مع بعض وكذا وعلى زواجهم وكذا، بعض العلم يرى الجواز فيها لأنها أصلا هي عبادة. لكن عندما أنا أقول إن هذا عيد دخلنا في أمر إيش؟ التحريم. لكن إذا فتحت هكذا يعني حتى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد خطيب جامع خطب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في التاريخ بالضبط، لكن لو خطيب جامع تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذه بدعة؟ ما بدعة، هو تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إحنا إذا احتفلنا من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يفعلون بها البدع، وقلنا لكم وين وصلهم البدع؟ جرت بهم إلى أن أصبح احتفال المولد، وأنا رأيتهم بعيني داخل المساجد يضربون الطبول ويرقصون والمزمار وغيرها، تطور بهم الأمر حتى أصبحت بدعة ليست منكرة كبيرة من مناكير يعني، بل حتى رأينا هؤلاء كثير منهم ما يصلون أصلا ولا يتعبدون الله، لكن عندما يأتون في هذه البدعة يعني يعملون كل الأفاعيل ادعاء منهم أنهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الدرس الثاني وهو أركان الإيمان. أنا قبل أن أدخل أركان الإيمان أنا أود هناك كلام جميل في أسباب النزول قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إيش يحاسبكم به الله. هذه الآية هذا يعني سبب أسباب نزولها كلام جميل، هذه الآية فيها كلام جميل، وقفة جميلة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه هذا السبب النزول هذا يجب أن يصل للأمة كل الأمة صراحة، لأن الصحابة عندما نزلت هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمرنا بالصيام بالصلاة وهكذا من العبادات، أما هذه الآية فلا نطيقها. يعني أنت لو تقرأ الآية تتمعن فيها صعبة، صعبة على كل إنسان على وجه الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني حتى الشيء اللي بنخفيه يا ما نخفي أشياء صلى الله يصلح قلوبنا هدينا، ها تقعد مع واحد عابد زاهد وهو يخفي في نفسه بلاوي، هو يخفي في نفسه أنواع الإجرام والمنكرات والمعاصي، لكن هو لا يفعلها لكن يخفي في نفسه وربما تصارعه نفسه، هل هذا يحاسب عليه العبد؟ الصحابة خافوا من هذه الآية، والآية صراحة خوف. لو أتينا إلى هذه الآية توقفنا ونحاسب على ما نخفي في نفوسنا. لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الصحابة التأدب مع كلام الله. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أمرنا بكذا وكذا وكذا، أما هذه الآية لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن هذا كلام الله، ما يجوز لك ترد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وليرد آية كان رد القرآن كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ من أهل الكتابين؟ من هم؟ اليهود والنصارى، هم اللي قالوا سمعنا كما ذكرهم الله في سورة البقرة، قالوا سمعنا وعصينا، يعني يقول ترى سمعنا فصرنا عاصين، عينك عينك. ما نقول فلكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ألا يقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى. فالصحابة مباشرة طبعا يسمعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه فيما أمر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، فقالوا منذ أن قال قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكتب بعد هذه الآيات اللي فيها التفريج على الأمة، الآيات الكبيرة العظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كلما قالوا الصحابة قال الله نعم يعني لا أكلفكم، كلما قرأوها قالوا نعم لا أكلفكم. ففرجت عنهم هذه الآية، وهذه الآية هي تدل على الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا ندخل في الإيمان. والإيمان عكسه ماذا؟ النفاق. والإسلام عكسه إيش؟ الكفر. النفاق ينقسم إلى قسمين، هذا مهم ترى يا أخوان، هذا الكلام حق في النفاق، لأن أحيانا ما تطلق كلمة منافق على مسلم حتى تعرف أنواع النفاق. نفاق نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي وهو ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أولها، منافقون ومن يظهرون الإسلام ويبطنون إيش؟ الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، وهم أشد ناس عذابا يوم القيامة. النفاق العملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا واحد إيش أخلف، إذا أتمنى خان، يعني تبتي عد خصال النفاق العملي. العلماء حذروا من النفاق العملي لأنه يقود إلى النفاق الاعتقادي إذا استمر عليه العبد، وللأسف أن هذه الخصال موجودة في كثير من المسلمين. إذا واحد إيش أخلف، كم هذه كم تنطبق على كثير منا اليوم؟ كم وعدنا أناس كثير جدا وأخلفنا، وإذا أؤتمن إيش خان، رحش في المحاكم، رحش في الأمانات، كيف تضيع مشاكل تصل إلى عنان السماء بما تضيع من الأمانة. وتجد هذا اللي يخون الأمانة في بيته يضحك ويأكل وينام، ولكن سوى شيء في الأمة، ولكن خان الأمانة. ليس فقط على هذا المستوى، بل بعضهم يخون الأمانة في أيتام وناس فقراء وناس محتاجين. ها ثلاثة قلنا، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث إيش كذب. الكذب منتشر في الأمة للأسف، هذه خصال المنافقين، وهذا النفاق العملي منتشر في الأمة. النفاق الاعتقادي يبدأ اليوم في الليبراليين بعضهم وفي العلمانية. أما استهزأوا بأهل العلم، تأتي برامج مثل البرامج يسمونها طاش مطاش وغيرها اللي يستهزئون بالعلماء ويستهزئون بكذا. فمر على طاري طاش مطاش، أنا قابلت أحدهم، هو من ربعهم، بس إنه ما مثل معهم في ضد أهل الدين وأهل العلماء والقضاة وغيرهم. قابلته هنا في الطيارة في مصر، هو يعرفني من التلفزيون وسلم علي، حتى كان يعني خلوق معي جزاه الله خير، أسأل الله له الهداية والصلاح. فأنا ما تكلمت معه في موضوع يعني القضية اللي رفعوا فيها العلماء عليهم باستهزاءهم للعلماء وأهل العلم والدين بكامله، وهذا هو النفاق والعياذ بالله، هذا نفاق خالص ما يحتاج. فيوم قابلني هو تأسفني، قال لي والله شف أنا ماني راضي عن اللي سوونه، هو يقوله، وأنا يوم دخلوني معهم في برامج رفضت. ولو تلاحظ كل البرامج اللي فيها استهزاء بالدين والمتدينين أنا رفضت، لأني أنا نفسيا يقول ما أنا راضي عن هذا الشيء. هو كان يتكلم، قلت أنا ما سألتك هذا السؤال أصلا، ولكن هو ذكر ذلك، قالوا أنا نصحتهم وكلمتهم ولكم حق يقول ما فعلتم بهم. يصل بالإنسان ليش؟ لأن أول شيء تمثيل، بدأوا في الكذب والاختلاس على الناس، في سبحان الله الاعتقاد العملي كيف أدى يؤدي بالإنسان إلى النفاق الاعتقادي، فيبدأ يستهزئ بالدين. على فكرة ترى حتى النصارى ما يستهزئون بدينهم، اليهود ما يستهزئون بدينهم، السيخ وعباد البقر وغيرهم وأهل القبور ما يستهزئون بدينهم، فلماذا احنا نستهزئ بديننا ونسخر من أهل الدين والنبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تعرفون خطورة النفاق، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاء، يعني كان هناك بعض المنافقين معه في الصف، فكانوا يخوضون يقولون ما رأينا كقرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. هم يقصدون من الحفظة من كتاب الله من الصحابة، وهم يخوضون ويلعبون على قولهم. فلما نزلت الآيات جاء، علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فجاء إليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، قال أقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى كان أحدهم يمسك خطام الناقة يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فلا يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الآية. من خطورة النفاق وأنك تستهزئ بدينك لتحمل أنت لا إله إلا الله. الخطا واردة، وأهل العلم ليسوا كمال، عندهم الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أشيروا علي أيها الناس، ويقول إنما أنا بشر إذا نسيت فذكروني. كيف وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام كيف باقي العلماء والدعاة وطلاب العلم؟ لا بد أن يكون عندهم أخطاء، لكن لا تحجم ولا تضخم ولا يستهزأ بهم في كل مكان ويستهزأ بأهل الدين. هذا لا شك أنه من النفاق الذي يوصل إلى النفاق الاعتقادي الذي ربما يخرج من الملة والعياذ بالله. أركان الإيمان، عندما نتكلم عن أركان الإيمان ونفرق بينه وبين الإسلام، أنا ما ودي نطيل في المسألة، المسألة أصلا طويلة جدا، لكن لو تكلمنا عن وهي ستة، قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله لا يتم أصلا إيمان ولا إسلام إلا بالإيمان بالله. الإيمان بالله يقتضي الإيمان بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته سبحانه، وسوف تمر علينا إن شاء الله ويأخذ فيها تفصيليا. الملائكة وملائكته، الملائكة يجب، وهو معتقد عند أهل السنة جماعة، أن نؤمن بالملائكة ما علمنا منهم وما لم نعلم. من علمنا منهم؟ من أقوى الملائكة؟ جبريل. وجبريل يقول أهل العلم لا ينزل الأرض إلا لأمر عظيم. نزل في مواضع جبريل، أعظم موضع نزل فيه جبريل أحسنت ممتاز، أعظم موضع نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، اقرأ لما نزل عليه بالوحي، هذا أعظم، هذا اللي أنقذتنا من الظلمات إلى النور، هذا نزول جبريل. أيضا نزل جبريل في مواضع كثيرة جدا. على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على هاجر يوم كانت في زمزم، كانت في واد غير الزرع، والذي انتشر عند الناس ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام فحط برجليها وكذا ونبع ماء زمزم، هذه انتشرت عندنا من الصغر، وهذا اصلا ليس لها اصل. يعني الحقيقة ان جبريل كما في الصحيح هو ضرب بجناح الارض فنبع ماء زمزم. أيضا نزل على إبراهيم، متى نزل على إبراهيم؟ حينما ألقي في النار. المواضع كثيرة نزل فيها جبريل. جبريل هو من الملائكة المقربين، يعتبر رسول ملكي سمون أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول بشري، جبريل رسول ملكي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري. فجبريل من أقوى الملائكة ومن المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نؤمن بجبريل وجميع الملائكة، يعني ما علمنا منهم وما نعلم، اللي موكل بالقطر وخازن النار وأيضا الموكلين بقبض الروح غير ملائكة كثيرة جدا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عند الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن واحد من حملة العرش أيضا ذكرهم الله في سورة الغافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله يجعلنا وإياكم ممن تدعو لهم حملة العرش. واحد منهم يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق الطير. لما نتكلم عن عالم الملائكة عالم عجيب يدل على من؟ يدل على عظمة الله، قوة الله سبحانه وتعالى في الخلق، وأنه أن الله سبحانه وتعالى عنده ملائكة يسبحونه ويعبدونه، أن الله والله غني وأنتم الفقراء. الله سبحانه وتعالى عنده ملائكة يسبحونه ويعبدونه إلى أن تقوم الساعة. الله غني عن عباده، غني عن البشر، عند ملائكة يسبحونه. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إطت الأرض وحق لها أن تإط، يعني هذه السماوات إطت السماوات، يعني السماوات السبع ثقلت سمع لها صوت، كما في الحديث أثناء يركب الرجل الرحل هذا الأطيط، عندما تسمع الصوت أثناء ركوب الرحل هذا الصوت سمع في السماوات. قالوا: من ماذا؟ من كثرة الملائكة. الله أكبر. يقول: لا يوجد موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو راكع يسبح الله منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالملائكة عالم غيبي عجيب جدا، نزلوا في الأرض في مواضع كثيرة جدا، يعني أكثر ما نحصيها في درس واحد أو درسين. فهنا لابد أن نؤمن بالملائكة ما علمنا منهم وما لم نعلم. ثم قال: وكتبه، الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال العلم 120 أو 140 كتاب جمع الله، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، جمع الله حكمتها في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم جمع الله حكمة الكتب الأربعة هذه جمعها في القرآن، ثم جمع القرآن كل حكمة القرآن في الفاتحة، ثم قال شيخ الإسلام تيمية جمعت في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك ابن القيم ثلاث مجلدات في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الكتب كل التي أنزلت نؤمن بها ما علمنا منها وما لم نعلم، لكن الذي بقي منها لم يحرف هو كتاب الله. لماذا الكتب الأخرى حرفت والقرآن لم يحرف؟ هذا سؤال مهم. نعم بمصر. نعم، أول شيء الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، طب الكتب الأخرى؟ بضع. أحسنت، لأن القرآن تكفل بها الله، أما الكتب الباقية تكفل بها البشرية فما استطاعوا أن يحفظوها، فأما القرآن هو الذي تكفل الله بحفظه إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يرفع. ورسله، جميع الرسل مثل ما ذكرنا أيضا، الرسل أيضا نؤمن بهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. قصّل الله سبحانه وتعالى عن رسل كثر في القرآن، ورسل كثر أيضا ما نعرفهم ولم نذكرهم، منهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالأنبياء كلهم نؤمن بهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام، يعني يتكلم بعض أهل العلم يقول إنها رؤية حقيقية ويقولون رؤية في المنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأتي يوم القيامة أن يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني تخيلوا نبي يبعث إلى قومه ما يؤمن به إلا واحد أو اثنين. قال: ويأتي النبي وليس معه أحد، جزاك الله خير، ويأتي النبي وليس معه أحد. تخيلوا النبي ما آمن معه أحد. هذه أمم تأتي، أنبياء نعرفهم وما لا نعرفهم، لابد أن نؤمن بهم كلهم. فلذلك كان في نقاش مرة مع واحد من القساوسة أو هو عالم نصراني أصلا في عام 2000، في إحنا كنا في مركز إسلامي، وكان بيننا حوار، فسألته أنا قلت له: أتريد أن نناقش في النصرانية أم تريد أن نتناقش في الإسلام؟ فقال: لا لا، خلنا نتناقش عن النصرانية. يقول: أنا أعرف شيء في الإسلام. قلت: أناقشك في دينك، ما عندي مانع. طرحنا عدة أسئلة عليه، يعني كان نقاش تقريبا أخذ يمكن حوالي ساعة ونص، طبعا بعدها أسلم الحمد لله. من النقاشات ذكرناها عن الأنبياء له، قلت: لو جاء يوم القيامة الحق مع موسى، من يذهب مع موسى؟ من الذي يتبعون موسى؟ النصارى أم اليهود؟ اليهود. قلت: لو جاء الحق مع موسى اليهود يذهبون يوم القيامة معه، ونحن أيضا مسلمين نذهب معه. قلت: لأن نحن نؤمن بموسى. قلت: طيب لو جاء الحق مع عيسى، أنتم يا النصارى لكن اليهود برا، وأنتم يوم موسى أنتم برا، لكن الآن مع عيسى أنتم ونحن. لماذا؟ لأننا نؤمن بعيسى أيضا، لكن اليهود برا. طبعا عقيدة اليهود في عيسى أنه ابن زنا والعياذ بالله. قلت: طيب لو جاء الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم، كلكم برا ونحن أيضا نذهب مع محمد. قلت: نحن نضمن الجنة مع أي نبي يوم القيامة، لأننا نؤمن بجميع الأنبياء. أنتم فقط تؤمنون بعيسى واليهود يؤمنون بموسى، أما نحن نؤمن بجميع الأنبياء، ما علمنا منهم وما لم نعلم. أي دين أعظم دين؟ الدين العظيم اللي أصلا ماشي بحقد، ما في كراهية. انظر حتى تعجب هذا الرجل النصراني، سبحان الله، وآمن وأسلم الحمد لله، وحتى صلى معنا ذاك اليوم المغرب، اللهم لك الحمد. قال أيضا: ونؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر نؤمن به مقتضى. اليوم الآخر ما هو؟ مثل يدخل في اليوم الآخر، يوم القيامة، أحسنت. أيضا الحساب، أحسنت. الحشر، بعد ها؟ نعم، ما يحدث فيها تزلزل الأرض، هذا من علامات الساعة. القارعة أيضا، هي كلها من أسماء يوم القيامة. هاي أخوان، الإنسان إذا مات ما بيقولون قامت قيامته، ما هو؟ القبر، وما يحصل في القبر من عذاب أو نعيم أو حساب أو غيرها، الصراط، جهنم، الجنة، كل هذه يجب أن يؤمن فيها الإنسان باليوم الآخر. ولا يجوز الإنسان، لو إنسان آمن بكل هذه الأركان الستة من الإيمان ثم قال لا أؤمن باليوم الآخر، يصح إيمانه؟ لا يصح إيمانه أبدا، ولا يسمى حتى مسلم ولا مؤمن. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الله سبحانه وتعالى ذكر أناس يدخلون النار بعدم الإيمان بالقضاء والقدر. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ من يتذكر لنا الآية؟ آية صريحة في سبب دخولهم النار عدم الإيمان بالقضاء والقدر. ما في جوائز، ولا كان جبنا جوائز نشوف اللي أي نعم، في آية صريحة جدا بأن عدم الإيمان بالقضاء والقدر أن صاحبه يدخل النار، وذكر فيها النار. أو جهنم. ها يا أخوان تذكرون؟ والله شيخ فهد اللي بيجيبها. يوم يسحبون ها في النار على وجوههم ذوقوا إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله، عقابهم بسبب عدم الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يفك كثير من الأمراض النفسية عند الناس. أغلب الناس مشاكلهم النفسية عدم الإيمان بالقضاء والقدر. ما حد راضي بوضعه المالي، ما حد راضي بوضعه الاجتماعي، ما حد راضي بالبلاء اللي يصيبه. حتى عندي رسالة من وحدة هي تدعي مرضها، تقول إنها مريضة يعني، فترسلت لي رسالة بلا معنى، تقول يا حظ الناس كلهم عايشين طيبين إلا أنا مريضة وأنا تعبانة. عدم التسخط، تسخط بالقضاء والقدر من مرض أو بلاء وغيره. أي يصيبك، جائحة مالية، مرض، فقد أحد أبنائك، فقد أحد والدينك أو والدينك مع بعض، أو حادث مروع أو غيرها مما يحصل لك من أقدار الله، يجب الإيمان بها. فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقبض صفي العبد يقول الله: هل قبضتم صفي عبدي ابنه؟ فيقول الملائكة: نعم يا عبدي. ينعم يا الله. فيقول الله لهم: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. لماذا؟ لأنه رضا بقضاء الله وقدره. وهناك رجل قرروا عليه الأطباء بقطع رجله لأن أصابته الآكلة، أي الغرغرينة. فقال نسقيك خمرا ثم يعني نقطع رجلك. فقال: لا، لا أتداوى بحرام، ولكن إذا كنت في الصلاة اقطعوا رجلي. فلما بتر رجله سقط مغشيا عليه. فلما فاق، تخيلوا الآن فاقد رجله إلا في واحد قاعد يصيح داخل عليه: يا فلان، ابنك فلان رفسته دابة السلطان ومات. ابن حلال، هذا وقته الرجال مقطوع رجل العين، ونجي بعد خبره بواحد من عياله مات. لكن ماذا قال هذا الرجل؟ قال: اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أعضاء وأخذت واحد وأبقيت لي 3، اللهم لك الحمد. وأعطيتني 4 أبناء أخذت واحد وأبقيت لي 3، اللهم لك الحمد. حتى أيوب بمعنى كلامه يقول: فقد ماله وفقد أبناءه وفقد صحته، مشلول 18 سنة شلول أركان. فكان يقول أيوب بكلمات معناها حتى نعرف القضاء والقدر. يقول أيوب: يا رب، يعني أعطيتني المال والأولاد والصحة في الجسد، ثم وكانت هذه الأمور كلها تشغلني عن ذكرك، فأنا أحمدك يا رب أن أخذتها وفرغتني لذكرك. قمة الأدب مع الله، قمة الرضا بالقضاء والقدر. فلذلك يجب أن تصل تلك الرسالة إلى العالم الإسلامي كله، خاصة الناس مضغوطين. أغلب الرسائل اللي مضغوطين نفسيا بسبب عدم الرضا بالقضاء والقدر. عندما إنسان يشوف صديقه له مثلا توظف وما توظف، أو في وظيفة سيئة، أو ما رقوا له سوى له ترقية، أو إنما صار كذا، أو أمور دنيوية، فيهتم ويغتم وربما يتسخط، ربما يقول كذا وكذا وكلمات ربما أنه تعدم عنده الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا كما قال أيضا المؤلف: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والدرس القادم إن شاء الله نأخذ تفصيلية عن الكلام بس بسيط، ومن ننتقل للدرس الثالث: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل التوحيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.